الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر. قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول: لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت: وأنا أنظر من صائر الباب، شق الباب، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهب فينهاهن، فذهب. فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثانية أن يذهب فينهاهن، فذهب. ثم أتاه فقال: والله لقد غلبننا يا رسول الله. قالت: فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فاحذ في أفواههن من التراب. قالت عائشة: فقلت: أرغم الله أنفك، والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الحديث الثاني الذي أورده مسلم رحمه الله في حرمة النياحة، وهو عند البخاري أيضا، وأورده البخاري في 3 مواضع في كتابين، وكرره في كتاب الجنائز 2، وساقه مسلم من 3 طرق، وهذا الطريق خماسي، ذكر فيه شيخيه واجتمعا في سائر الأمور، ولذا ذكرهما مقترنين، ومسلم يذكر شيوخه بأكثر من طريقة، وفي هذه الطريقة مال لنوع إبهام، فقال رحمه الله: وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر، فلم يسم لنا ابن المثنى، وإنما هو محمد بن المثنى أبو موسى العنزي، ولم يسمي لنا من هو ابن أبي عمر، وهو محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدن. ثم ساق لفظ الأول قال ابن المثنى، وأهمل لفظ الثاني، وفي مثل هذه الصورة الألفاظ تكاد تتطابق والأشياء تكاد تتماثل، وهذه تحتاج إلى تتبع، هذه الظاهرة أن يقرن الشيوخ ثم يسوق لفظ شيخ تحتاج لدراسة استقرائية في الصحيح، والذي ذكرته هو الذي يبدو لي من غير استقراء. ألفت من القديم كتاب منهج الإمام مسلم في صحيحه، وطبع في 2، واستتبعت كثير من الظواهر الموجودة في الصحيح، وفاتتني أشياء، ومن الأشياء التي لم أتتبعها ولا أعلم أحدا تتبعها هذه الطريقة، أن يسوق الحديثة عن عدة شيوخ، شيخين أو 3 أو 4، ثم يقول هذا لفظ فلان ويسوق اللفظ وسائر الألفاظ ما يسوقها، بخلاف الطرق الأخرى. هذه يعني مسائل كيفية عرض مسلم متن الحديث تحتاج حقيقة الاستقراء، وما زال في الصحيحين ولا سيما صحيح البخاري خاصة أشياء ما زالت بكرا لم يفضها باحث، وتحتاج لباحث يعني يبحثها بتمتع ويبحثها باستقراء، يعني أن يعيش مع مسلم الحياة التي ينبغي أن يعني من بحث شيئا في الصحيحين ينبغي أن يكون عارفا حاذقا في سائر النواحي الأخرى التي تعين على معرفة منهج أصحاب الصحيحين. طيب، يقول: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول: أخبرتني عمرة، معروفة عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وهي المختصة بعائشة رضي الله تعالى عنها، أنها سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصب على أنه المخبر الذي جاءه الخبر، لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله فاعل، لما جاء خبر قتل أصحابه ومن بينهم جعفر بن أبي طالب من مؤتة تلك المعركة التي جرت في بلادنا، قال لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل زيد بن حارث يعني زيد وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، كان قتلهم في غزوة خيبر على يد الروم، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية عند أبي داود في السنن الصحيحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعرف فيه الحزن، يعرف في وجهه الحزن، آثار الحزن بادية على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر مما شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم سائر الناس بحكم الجبلة والأشياء الخلقية المركبة في البشر، فمن قتل له أصحابه وأحبابه وأقاربه وكان لهم شأن ومعزة وكانت لهم نصرة إسلام أحزن، ولكن هذا الحزن كان ظاهرا على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جلوسه في المسجد. وقال بعض أهل العلم أن يسن لمن يصاب بمصابة بمصاب من يصاب بمصاب ومن يصاب بشيء محزن، قال يسن له أن يجلس في المسجد وأن يعلم سهالة الدنيا وأن هذا المسجد بيت الله، يعني مبني بناء فيه تواضع وليس فيه بهرجة ولا زخرفة، ويتذكر الدنيا وأن بيت الله جل في علا يعني تواضع، فيعني تتحطم عنده معايير الدنيا وتذكر الآخرة. اليوم العلم بناء الجلوس في المسجد عند المصيبة يزيد المصيبة مصيبة على هذا المعنى، على الحكمة التي تنبني على هذا المعنى، لكن يبقى الحكم في من أصيب في مصيبة فجلس في المسجد فأصاب أخذ أجرا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالت وأنا أنظر من صائر الباب، شق الباب، أنا أنظر من صائر الباب، في رواية صائر الباب في رواية من شق الباب، ومسلم رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في آخر الطريق على عادته من غير أن يذكر الألفاظ، ولما تأتينا الألفاظ إن شاء الله تعالى ولعله تكون في نوبة اليوم يظهر معنا شيئا زائدا من المراد. صائر الباب أي شق الباب، نظر المرأة لشق الباب على لزوجها وأضياف زوجها ولحال يعني أحبت أن تعلم شيئا لو لم تعلمه لا يكون فيه كبير مضرة، هل هذا مأذون فيه؟ مأذون فيه ولا حرج فيه، يعني لو المرأة رأتك وخبرتك وشافتك رأتك تجلس مع أصحابك في مجلس الضيافة ونظرت من شق الباب ما تلومها ولا تعتبر هذا تجسسا ولا تتحسس من ذلك، هذا صنيع ابن عائشة، وهذا شيء في قلوب النساء، هذا شيء في قلوب النساء تريد أن تطمئن على زوجها وتطمئن على ماذا جرى وماذا سيكون معه صلى الله عليه وسلم، والحزن باد عليه ظاهر عليه، إن جلس حزين وإن خرج حزين، يعني فيه تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيها مزيد حب ومزيد تعلق ومزيد طمأنينة ومزيد معرفة بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن الزوجة الوفية، هذا الأمر وهذا التتبع شأن الزوجة الوفية، فهذا أمر لا تلام عليه النساء، وليس هذا عيبا في عائشة وإنما هو من مناقبها ومن شدة حبها ومن شدة حب زوال ما قد وقع بالنبي صلى الله عليه وسلم. تقول وأنا أنظر من صائر الباب، شق الباب أي الباب يرد باب حجرتها، ومعناه باب الحجرة يشق على وين؟ يشق على المسجد، باب الحجرة يشق على المسجد، ومن المعلوم أن المكان الذي فيه الآن قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو حجرة عائشة، فالحكم الشرعي في أي نبي أنه متى مات يقبض في مكان يدفن في مكان قبضه، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الأصحاب ماذا يفعلون وكيف يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي قبض إلا ويدفن مكان قبضه، فحفر له مكان السرير فكان قبره مكان السرير. وترى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرني فضيلة الشيخ وصيلة عباس مدرس الحرم المكي قال زرت لما زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يحتاج إلى قامة رجلين فوق بعضهما البعض حتى تصل إليه، فهو في أسفل المكان. يعني لا تظن أنك إن نظرت وأن تمشي في زيارة إن نظرت يعني تقع عينك على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم أسفل يحتاج نحو قامة رجلين يعني ينزل إليه بسلالم وأدراج. طبعا المسجد النبوي كان آنذاك يعني تراكمت عليه أشياء ترفعه، وهذا أمر معروف. طيب تقول من صائر الباب شق الباب فأتاه رجل، أتاه رجل من الصحابة لم يسمى، وبالتتبع لم نقف على اسمه وتحديده، والأمر سهل. وفي مثل هذه الصور، وهذه فائدة للحافظ بن حجر لكتاب الحدود في فتح الباري، يقول عن لي أن أجمع المحدودين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم قلت هذا الجمع فيه انتقاص له، أقول لك أسمي لك مين الحد، من الذي يقيم عليه الحد، قال قلت هذا فيه انتقاص لهم، قال فعدلت عن الأمر. ولذا الرواة من قديم يتقصدون في مواطن فيها ضعف فيها مآخذ فيها شيء على واحد منهم ألا يسموه، وهذا منهم لما سيأتي في آخر القصة، لما سيأتي في آخر الحديث. قال فأتاه رجل من الصحابة والله تعالى فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن. أولا امرأة جعفر أسماء بنت عميس الخثعمية، ومات ولم يتزوج من غيرها، والمراد إن نساء جعفر أي امرأته أسماء الخثعمية وقريباتها وقريبات جعفر وصويحبات الجميع وجارات جعفر، فهذا المراد نساء جعفر، فليس المراد نساء جعفر أن لجعفر أكثر من زوجة، النساء اللواتي اجتمعنا عند موت جعفر هذا المراد نساء جعفر، يعني زوجته وقريباتها قريبات جعفر والجارات، اجتمع عدد من النساء، اجتمع عدد واضح جدا الحديث في اجتماع عدد من النساء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر أصل اجتماعه، وإنما أنكر ما وقع في اجتماعهن. قال وذكر بكاءهن، وليس المراد بالبكاء فقط البكاء وهو دم العين الذي افتتح الإمام مسلم كتاب الجنائز بجوازه، وأورد حديث عديدة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك في أكثر من حديث، وأورد الجواز في أكثر من حديث، وإنما المراد كثرة البكاء، وأن هذا البكاء كان بصفة تخالف أو فيها اعتداء على الإذن المجرد من البكاء. من الألفاظ التي أبهمها مسلم وساق سنيدها في لفظة كثرة بكائهن، والبكاء لذاته ليس بممنوع، والبكاء الممنوع هو البكاء الذي يصطحبه إما لطم خد أو نشر شعر أو حلق شعر أو لطم وجه وخمش وجه أو شق جيب، وهذه هي الأشياء التي كانت معروفة في الجاهلية، وهذه التي وردت النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة في منعها. وقد تقدم معنا في كتاب الإيمان قديما بعض هذه الأحاديث، ومنها مثلا حديث عبد الله بن مسعود وهو في صحيح مسلم برقم 192، وفي صحيح البخاري بأرقام عديدة منها 1294، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود، ليس على طريقتنا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة جاهلية. والمراد بدعا بدعوة جاهلية أي دعا بالمياه، مثل ندبة الميت والدعاء بالويل إلى آخره. والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام، وفي رواية في مسلم الحديث نفسه: ودعا دعوة أهل الجاهلية، دعوة الجاهلية، وفي رواية في مسلم: دعوة أهل الجاهلية. وفي رواية: تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم، كما في رواية أبي موسى الأشعري لما سمع بعض النساء يرن عليه فقال: إني أتبرأ مما تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الثلاث. وهذا التبري لا يقع، لا يكون التبري بالثلاث مجتمعات، وإنما يكون التبري ولو بواحدة منهن، كما ورد في رواية عن مسلم: أو شق الجيوب، أو دعا بدعوة الجهل. فلم يذكر التبري بصفات مجموعة بحرف الواو، وإنما ذكر التبري بأو. فأي خصلة من هذه الخصال مع البكاء تكون النياحة الممنوعة شرعا وهي المحرمة. وورد كذلك أحاديث عديدة فيها النهي عن النياحة وعن التبري، ويأتينا في الباب الذي معنا إن شاء الله تعالى ما يبين ذلك بالتفصيل. نعود لحديثنا. قال: فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر وذكر بكاءهن، فأمره أن يذهب فينهاهن. أمر النبي الرجل أن يذهب للنساء اللواتي كثر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن عن فعلهن. وهذا فيه فوائد، فيه فائدة أصولية، والفائدة الأصولية أن الأمر بالأمر أمر، ما لم تقم قرينة على أنه ليس بأمر للمأمور، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. فالأب الذي لا يأمر ابنه وهو ابن سبع فأكثر بالصلاة، ولو وصل عمره 20 ولو 30 ولو 40 ولم يأمره بالصلاة فهو آثم. فالأمر بالأمر أمر، ولكن الولد رفع عنه التكليف حتى يبلغ، فالولد إذا ما بلغ وما صلى لا يأثم، والوالد إذا لم يأمر أثم. النبي يقول لعمر: مر عبد الله أن يمسك زوجته حتى تحيض ثم يطلقها، علمه كيف الطلاق السني، الطلاق البدوي. فالأمر بالأمر أمر. فقول النبي للرجل فأمره أن يذهب فينهاهن، هذا واجب على الرجل أن يذهب. ثم في هذا إشارة إلى أن الأمر بالمنكر، النهي عن المنكر والأمر بالمعروف مثله، فرض الكفاية. فإذا قام به بعض سقط، إذا قام به بعضهم سقط عن سائر الناس. طيب، هذا الرجل يرفع الاسم عن الحاضرين؟ نعم، يرفع الاسم عن الحاضرين. فذهب، لاحظ، هو الذي بادر وهو الذي بدأ وهو الذي لم يعجبه يعني الأمر، ويعلم حكم البكاء الذي سمعه أو الذي بلغه. كيف بلغه ما ندري، هل مجرد السماع الظاهر له؟ الظاهر أن له صلة بامرأة أخبرته ممن شاهد وعندها فقهون، أخبرت امرأة لها صلة به، أخت أو زوجة أو أم، فأخبرته أنه في بكاء كثير وفي بكاء مخالف. فجاء هذا الرجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأمره أن يذهب فينهاهن عن فعلهن، عن كثرة بكائهن وعن صفة البكاء. قال فذهب الرجل إليهن فنهاهن فلم يطعنه. ما تدري عاد الآن الوجه لماذا لم يطعنه وكيف نهى. طيب، أن يتغشى الرجل مجالس النساء وينهاهن، هل هذا مشروع؟ إذا كان أمر لا بد منه مشروع. بعض أقاربي يلومني أني لا أحضر جهات الأعراس، فقلت أحضر، لكن إن رأيت منكر أخرج وأنهاهن قلل ما تحضر، النهي زال. طب الخروج للنهي، الخروج للنهي، أنت تحضر في مجلس فيه نساء قريبة تسمع غناءهم، فإن خرجت فنهيت فهل هذا فيه إثم؟ ليس فيه إثم. أما تتقصد بنت وتعمل معها علاقة وتجلس تحت الشجر وهذه ليست خلوة وأنا بعلمها العقيدة الصحيحة، وهذا هذا زيغ، هذا عمل يعني من في قلبه مرض، من في قلبه شهوة محرمة. لكن محفل النساء ترى منكرا فجلست فأمرت أو نهيت لك ذلك، لا حرج في ذلك، فالنبي أذن له. فهذا دلالة على أن متى حضر الرجل ووقعت المخالفة فالوقت واجب الوقت أن تنهى عن المخالفة، واجب الوقت أن تنهى عن المخالفة. يعني لو جلست في مجلس واضطر النساء يدخلن ويخرج فرأيت متبرجة قلت يا أختي اتقي الله، شو أنت جزاك الله خير، هذا أمر. أما توقف شابة في الطريق وتبدأ تتكلم معها وتبرج، ليس هذا صنيعك، هذا صنيع النساء، هذا ليس صنيعك. طيب قال فأتاه فذهب، فذهب إليهن وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهن وما غيره. الظاهر إما أنه صوته ضعيف أو أخذ من حواشي المجلس أو ما نهارهن كما ينبغي أن ينهر الرجال النساء، يعني بالأسلوب والقوة، أو أنه ما أخبرهن أن الذي ينهاهن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظننا أن الخبر من كيسه وأن النهي من رأسه، فما عزى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فما كان لهذا النهي كبير أثر عليهم، أو لعل بعضهن ما سمع فتغشت منه رأته في ما حصل النهي، ما حصل النهي، ما حصل الامتثال، حصل النهي وموقع الامتثال، حصل النهي وموقع الامتثال. قال فذهب ثم أتاه، شو يعني ثم أتاه؟ فعلها لإعراب مفعول به على ما يعود رسول صلى الله عليه وسلم. ثم أتى هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله لقد غلبننا، غلبننا بلفظ جمع المؤنث الغائبة، غلبننا، وفي البخاري بلفظ المفردة المؤنث الغائبة غلبتنا، في البخاري غلبتنا وفي مسلم غلبننا، غلبننا. قال لقد غلبننا يا رسول الله. قالت فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قالت من الفاعل؟ قالت ها عائشة، قالت عمرة، قالت عمرة، فزعمت عائشة، قالت عمرة، فزعمت، ضمير فزعمت يعود على عائشة، قالت عمرة، عمرة ما أدركت الحادثة، عمرة سمعت الحادثة من عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمرة هي التابعية وليست الصحابية. قالت عمرة فزعمت، أي زعمت عائشة، وزعم في العربية لا يلزم التكذيب، زعم في العربية يأتي أحيانا بمعنى قال، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد، لما سمع النبي قال لقد زعم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد فرض علينا خمس صلوات، فالزعم لا يلزم منه التكذيب. قالت عمرة فزعمت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فاحثوا في أفواههن من التراب. مخالفة وين؟ مخالفة النساء في أي عضو من أعضائهن؟ في أفواههن. فالعقوبة لما؟ مثل الحثو تراب في وجوه المدحين، قال وجوه ما قال أفواه، لأن المدح يكون في وجه ويكون فيه يعني تحقيق ذات، غالب من المدح يكون ممن تحب. إذا قالوا قديما من مدح شيخه مدح نفسه، وكم من إنسان يمدح شيخه وما يريد شيخه، يريد عالم، أنا شيخي فلان فلان، هو ما يريد شيخه، يريد هو، يقول أنا تعلمت عند علم الناس، هو يريد نفسه ما يريد شيخه، فيأتي الشيخ اتبع. فالنبي قال، تقول فزعمت عمرة، قالت عمرة فزعمت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب، اذهب إليهن، إلى النائحات، إلى النساء المجتمعات، ويقع في مجالس في مجالسهن النياح، اذهب إليهن فحثوا، من الحث الذي يملأ يديه بشيء ويحثوا، كالمهدي يحثوا المال أو يحثوا التراب، يعني يجمع بكفيه التراب ثم يتناوله ثم يحثوه يرميه في وجوه الماء النائحات. لكن النبي ما قال في وجوه، قال فحثوا في أفواههن من التراب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأفواه لأن محل النهي ومحل المعصية إنما هو هذا الشيء الذي يوضع التراب فيه. ولذا الأصل أن الذي ينهى عن المنكر أولا يذكر ويبدأ معه بالملاطفة. حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بإيش؟ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فإيش؟ فبقلبه. هذا من حيث درجات القوة وليس من حيث آلية الإنكار. حتى قال القرطبي أبو العباس في شرح مسلم المفهم، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قال للسلطان وأعوانه، قال فإن لم يستطع فبلسانه، قال للعالم وأعوانه، العالم وطلبة العلم، قال فمن لم يستطع فبقلبه، قال هذا للعامة. من حيث القوة يكون المنكر هكذا يغير، أما من حيث الآلية أول ما يغير الإنسان المنكر أين يغيره؟ بقلبه. فمن غيره بيده أو بلسانه ولم يغيره بقلبه فهو منافق، وهذه ليست عبادة لله وليست مقبولة منه، لأن المنكر طاعة، إنكار المنكر طاعة، لأن إنكار المنكر والأمر بالمعروف طاعة من الطاعات، فينبغي أن يبدأ بالنية، ثم بعد النية بالملاطفة باللسان، ثم بعد اللسان اليد وفق الأحكام المرعية والشروط الشرعية. أما أن تبدأ باليد فهذا ليس بصحيح. وبعض الناس يقول من رأى منكم منكرا فليغيره، قال فبقلبه، قال يعني بقلبه هكذا تقلبه، تقلبه قلب، هذا ليس هذا بقلبي، لأن النبي بعد ما ذكر قلبه ذكر قلبه ذكر لسانه وذكر يده، فالقلب عضو، اللسان عضو، اليد عضو، مش القلب قلب شيء، فتبدأ بالقلب. وبعض الناس يفسر الأحاديث على حسب الطبع الذي هو فيه، طبع هذا الرجل الذي ذهب ينكر طبعه فيه ضعف، هل هذا قدح الصحابة؟ معاذ الله، الصحابة بشر، والصحابة متفاوتون في طباعهم، بشر فيهم طباع متعددة، فما وفق هذا الصحابي لإنكار المنكر. استدل بعض الشراح أن هؤلاء النساء صرخنا، فلما كان قد تحقق صراخهن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احثوا في أفواههن التراب، يعني والجزاء من جنس العمل، فهذه ضميمة وفيها باللازم، بدلالة اللازم أن هؤلاء النساء فعلن معصية، وأن هذه المعصية كانت باللسان وكانت بالصراخ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لا، إذا استطعت أن تحثوا في أفواههن التراب فافعل. وليس المراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هذا إلا أن يقوي رباط صدر الرجل ويجعله يتكلم معهن على وجه يسكتن فيه. المراد أن يسكتهن ولو بالقوة وبالشدة، وإلا لو كان المراد على ظاهره لاستدللنا بالحديث على أن وجه المرأة ليس بعورة، يجوز له أن يصل إلى أفواههن لو كان الأمر كذلك. ليس المراد الفهم ليس المراد من فهم الحديث إلا أن يستخدم النبي إلا أن يستخدم هذا الرجل بإذن النبي صلى الله عليه وسلم قوة وبأسا وأن يزجر وأن يقوي نفسه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن النساء ما استجب فيما مضى لأن الرجل ما استخدم معهن شيئا من شدة. يعني تخيل لو عمر دخل معقول يبقينا يصرخن؟ ما أظن. فالرجل ستر الله عليه، ما عرفه أحد، ولعل الرواة ما تقصدوا أن يذكروه عن عمد كما قال ابن حجر، قال ما أردت أجمع أسماء المحدودين، قال قلت هذا في تنقص، تأتي الأجيال القادمة تصبح تنقص هؤلاء من الصحابة، شو الفائدة من جمعهم؟ قال فضربت على الجزء ألغيته. وهكذا هذا الرجل بقي معما، بقي غير معروف. قال فحثوا في أفواههن من التراب. قالت عائشة فقلت أرغم الله أنفك، ألصق أنفك بالتراب ذلا ومهانة لك. أتعبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رايح جاي دون ثمرة، رايح جاي دون ثمرة. وفي هذا إشارة إلى أن عائشة ترقب وتسمع، وفي هذا إشارة إلى أن عائشة قالت هذا في نفسها أو رفعت صوتها، فلعله سمع ولعله لم يسمع. يعني القول بأن قول عائشة كان من وراء الباب قوي، لأن نظرها كان من شق الباب. وفي هذا إشارة إلى أن عائشة رضي الله تعالى عنها فعلت ونظرت وهي لا تشعر نفسها أنها قد أخطأت، فأعلمت جميع الحضور إن رفعت صوتها بالدعاء عليه أنها كانت تنظر وأنها علمت. وهذا أمر لا ضير فيه كما قدمناه، لا ضير فيه عندها ولا ضير فيه عند نبينا صلى الله عليه وسلم ولا ضير فيه في أعراف الناس في مثل هذا الموقف. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أرغم الله أنفك، ألصقه بالتراب ذلا، والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العنى. آذيت رسول الله، رايح جاي فوق حزنه تذكره بالصنيع النساء، وأنت ما كففتهن عن البكاء وأحرجت النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الترداد. وليس فقط كثرة الترداد، كلما رجعت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته ببكائهن. طيب لو أردنا أن نحصر يعني سبب دعاء عائشة، ما ذنبه وقد أبدى ما عنده، ما ذنب هذا الرجل؟ ذنبه في أمرين، قاصر ما استطاع أن يحكم أمر النساء وأن ينهاهن، وفوق هذا ما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم في حاله، زاده يعني حزنا وزاده هما. فالذي لا يقدر لا يلزم يبقى يخبر أنه عاجز، اللي ما بيقدر إيش يعمل؟ يسكت. بعض الناس له ساكت وله مغير، هو مصدر إزعاج، مصدر إذى. فكان اللوم أن الرجل قاصر ولم يسكت لأنه قاصر ويعرف قدره ويسكت وخلاص، فوق أنه قاصر هو إيش؟ يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه بالأخبار المزعجة وما شابه. فأخذت عليه عائشة هذين المأخذين. بلا شك أن هذا المأخذ يعني ضعف في الرجولة، الأصل في الرجل خاطب النساء أن يكون حازما، ولسيما في مقام إنكار المنكر أن يكون حازما جادا، وأن يكون ذا يعني كلمة مسموعة. ثم إذا عجز يصر عيبه ويصر حاله ويسكت، يسكت ويجلس. إذا غلب إذا يعني غلبنه النساء على أمره ما يبقى يقول يخبر بضعفه. فلما بقي يخبر بضعفه لامته عائشة بل دعت عليه رضي الله تعالى عنهما. الحديث في صحيح البخاري في كتابين في ثلاثة مواطن، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 1299 في كتاب الجنائز، وبوب عليه بقوله: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. لو أنك نظرت لأخيك فأول ما تنظر إليه رأيته حزينا على مصيبة، هل ينكر عليه هذا الحزن؟ هذه سنة، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سنة غير متكلفة. هذه طبائع الناس، طبائع الخلق، ما الطبيعة التي خلق الله الناس عليها. ثم في كتاب الجنائز برقم 1305 وبوب عليه بقوله: باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك، النهي عن البكاء والنوح والزجر عن ذلك. عجيب. طيب، باب النهي عن البكاء والنوح. طيب، هل البخاري يقصد البكاء؟ هل البخاري يقصد البكاء؟ البخاري يقول باب النهي عن البكاء والنوح، هذا فيه سر عظيم وفيه فقه دقيق وفيه إحاطة ومعرفة بالسنة النبوية. فقد ثبت في سنة أبي داود برقم 4192 وفي المجتبى للنسائي برقم 5227 بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ماذا يقرب جعفر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن عمه، ابن أبو طالب، هو أخوه. النبي صلى الله عليه وسلم عاش فترة في بيت عمه أبي طالب، فتربى مع أولاد أبي طالب، فقال أخي، فقال عنه لما كبر وأصبح تاجرا وأصبح بيده مال لخديجة، تاجر أصبح عنده مال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رد الجميل لعمه، فذهب إلى عمه حمزة وقال: إن عمي صاحب عيال، أعطيني عليا ربي علي، وخذ واحدا من أولاده، يعني خفف على أبي طالب. فأخذ حمزة جعفر، فأصبح جعفر فيما بعد يعيش عند عمه حمزة، وأصبح علي فيما بعد يعيش عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي نشأ في حضن النبي، في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كان هو جعفر يعيشان فترة من الحياة أي في بيت أبي طالب. الشاهد من الحديث: لماذا ذكر الإمام البخاري باب ما ينهى عن النوح والبكاء؟ قال أهل العلم: يجوز للرجل أن ينهى عن المباح الذي يفضي إلى الحرام. قال الحافظ في فتح الباري الجزء الثاني صفحة 168 على إثر رواية أبي داود النسائي، لما دخل على نساء جعفر فقال لهن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أيام: لا تبكوا، ما قال لا تنوحوا، نهاهن عن إيش؟ عن البكاء. لماذا نهاهن عن البكاء؟ متى كان البكاء مفضيا إلى النياحة فيجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن ينهى عن البكاء. إذا قال الإمام البخاري باب النهي عن البكاء والنياحة، فقد يمنع من البكاء إذا كان مفضيا للنياحة. وفي تبويب البخاري إشارة إلى أن هذه الزيادة الموجودة عند أبي داود وعند النسائي هو يعرفها من الحديث النبوي، وفي هذا إشارة إلى أن الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه إنما هو تمام الصحة لا أصل الصحة. واليوم هنالك باب من أبواب البخاري مغفل غير مؤلف فيه، التبويبات التي بوب بها، ترى في البخاري في عشرات المواطن بوب بأحاديث والأحاديث ليست في صحيحه، فلما يبوب بحديث ما معنى ذلك عنده أن الحديث معتبر. فإذا الشرط الذي وضعه في صحيحه لا لأصل الصحة وإنما لكمال الصحة، لا لأصل الصحة. ولذا هنالك عشرات الأحاديث في الترمذي سأل الترمذي شيخه البخاري عنها فصححها أو حسنها وهي ليست في صحيحه. ولذا ذاك الإنسان اللي بيقول لك أنا بدي حديث في صحيح البخاري فقط هذا جاهل، البخاري صح حديث خارج صحيحه، هو ما زعم أن صحيحه هو جميع إلى حديث. هذه لفتة دقيقة من الإمام البخاري في التبويب، فيها إشارة إلى تذكره لأن النبي قد خرج بعد اليوم الثالث ونهاهن عن البكاء وقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، لا تبكوا، ولم يقل نياح، قال البكاء والله تعالى أعلم. ثم الموطن الأخير في صحيح البخاري برقم 4263 وذكره في كتاب المغازي وبوب عليه بقوله باب غزو المؤتة من أرض الشام، باب غزو المؤتة من أرض الشام. نأتي للطريق الثاني للحديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح حاء وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم.
طيب قوله كلهم على ما يعود؟ تفضل.
عبد الله بن نمير،
معاوية بن صالح بن حدير، بن حدير بالحاء، نعم، عبد العزيز بن مسلم القسملي، هؤلاء كلهم. فمسلم أخرجه ثم ذكر التحويل، فشيوخه فيه أبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن أبي صرح المصري المعروف، وأبو بكر بن شيبة محمد بن عبد الله الكوفي المعروف، وأحمد بن إبراهيم الدورقي، والدورقي نسبة لدورق ودورق بلدة من بلاد فارس، والدورقي هذا هو صاحب مسند مفقود وله من المطبوع مسند سعد بن أبي وقاص. ثم رواه أبو بكر بن شيبة عن عبد الله بن نمير، وأبو الطاهر رواه عن عبد الله بن وهب. لاحظ معي، مسلم في إسناده الأول عالي يروي عن ابن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير، ثم ابن نمير يروي عن يحيى بن سعيد، ثم عن عمرو، ثم عن عائشة، يكون خماسي. والأسانيد الأخرى للشيخين المتبقيين ثلاثي، يعني في نفس الإسناد الأول رواية الإسناد خماسي، والروايتين عن شيخيه الآخرين أبو الطاهر أحمد بن عمرو والشيخ الآخر أبو أحمد بن إبراهيم الدورقي هو ثلاثي. أبو الطاهر يروي عن عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح، والدورقي يروي عن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري عن عبد العزيز بن مسلم القسملي، كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، يحيى بن سعيد الأنصاري بهذا الإسناد. أي إسناد؟ يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة بالإسناد السابق، بالإسناد السابق نحو ما روى عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يحيى بن سعيد، فرواية عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي في الإسناد السابق نحو الرواية. لكن منهجنا في درسنا ألا نترك هذا سوداً، وإنما أن نفصح وأن نخرج وأن نوجد الألفاظ. فلفظ مثلا ابن نمير الذي ما ساقه مسلم وإنما قال انتبه معي قال بهذا الإسناد نحوه. ومن خلال الاستقراء علمنا أن مسلم إن قال نحوه غير ما لو قال مثله، فمثله مطابقة اللفظ باللفظ، حذو القزة بالقزة. وأما نحوه فتكون المعاني العامة واحدة. الآن نأخذ الألفاظ التي معنا، فذكر لفظ عبد الله بن نمير وننظر هل هو نحوه أو مثله، وانظر الآن ودقق، انظر الآن بين يديك وأنا أقرأ، انظر لللفظ السابق الإسناد السابق رواية عبد الوهاب عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي، انظرها وقارن الآن بالألفاظ. لفظ ابن نمير أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم 3155. قال رحمه الله تعالى أخرجه من طريق عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير، وهو ابن نمير هاهنا، عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، قال زيد وهناك قال بن رواحة لم يقل زيد، نحوه جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الحزن، قالت عائشة وأنا أطلع من شق الباب، قال ابن نمير شق وهناك قالت من صائر، المعنى واحد نحوه ما في شيء زائد. لكن ألفاظ الأحاديث يفسر بعضها بعضا كما أن الآيات يفسر بعضها بعضا، وخير تفسير للآية الآية، فخير تفسير للحديث الحديث. إذا الحافظ بن حجر لما شرح فتح الباري اعتمد قليلا على الغريب وعلى كيسه، وإنما شرح الأحاديث، شرح البخاري بالأحاديث. ولذا من قرأ فتح الباري قل أن يفوته شيء من الكتب الستة. وأضعف عناية لابن حجر في فتح الباري في صحيح مسلم، أحيانا يأتي بلفظ من مكان بعيد ومصدر غريب وهو في صحيح مسلم ولا ينتبه إليه، فعناية ابن حجر في فتح الباري ضعيفة جدا، بينما عنايته في صحيح البخاري بلغت السماء، لا يوجد أحد اعتنى بالبخاري كما اعتنى ابن حجر، لكن عناية في صحيح مسلم ضعيفة. كثير من الألفاظ رأيتها في مسند أحمد يعزوها في فتح الباري، يعزوها ويقولها عند أحمد لفظ كذا واللفظ عند مسلم، والأولى أن تعزى لمن؟ لمسلم، الأولى أن تعزى لمسلم. طيب، قالت عائشة وأنا أطلع من شق الباب فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر قد كثر بكاؤهن، اللفظ السابق إيش عندنا؟ قد إيش؟ ما قال كثر هذه الآن، إذن الإنكار على إيش؟ على صفة البكاء أو على البكاء كما أو كيفا. قال قد كثر بكاؤهن، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهاهن. قالت عائشة فذهب الرجل ثم جاء فقال قد نهيتهن وإنهن لم يطعنني، حتى كان في الثالثة، أنا ثلاث مرات ذهب في رواية ابن نمير، في الرواية السابقة مرتين، أنا ثلاث مرات، ولعل هذا أبلغ على العادة في الإنذار ثلاث مرات. فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احثوا في أفواههن التراب، قالت عائشة فقلت أرغم الله بأنفك، ما أنت بفاعل ما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما لفظ معاوية بن صالح فهو عند النسائي برقم 1846، ولفظه قالت لما أتى نعي زيد بن حارثة وجعفر أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صئر الباب، وقال صئر، فالصئر والشق بمعنى صئر الباب. فجاءه رجل فقال إن نساء جعفر يبكين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فانههن، فانطلق ثم جاء فقال قد نهيتهن فأبين أن ينتهين، فقال انطلق فانههن، فانطلق ثم جاء فقال قد نهيتهن فأبين أن ينتهين، قال فانطلق فاحثوا في أفواههن التراب. فقالت عائشة فقلت أرغم الله أنف الأبعد، إنك والله ما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت بفاعل. كلامنا اليوم لما يقول فلان البعيد هذا لها سنة، وكانت تقول عائشة، اليوم قولوا سنة، اتباع سنة، بعد هذا المرة قال إن فلان الأبعد هذه لها أصل، فهي سنة. طيب هذا اللفظ مثل اللفظ السابق ولا نحو؟ نحو. في شيء زائد قليل، أقل من قليل، ولذا مسلم ما ساقه واكتفى بفوائد الإسنادية فيه ورفع التفرد عن بعض رواته، وهذه الألفاظ التي أبهمها الإمام مسلم. ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحد الإخوة يقول جزاه الله خيرا: الذي تكفل جعفر العباس وليس حمزة، وهذا صحيح. الذي تكفل جعفر العباس وليس حمزة، قلت حمزة وهو العباس. إذا كانت النياحة في غير الموت، مثلا في مرض أو في ابتلاء، الحكم هو هو، ويُعثى في وجوه الناس التراب على أي مصيبة وقعت، سواء وقعت المصيبة في مال، وقعت في أهل، وقعت في دار، فهذه كلها البكاء مع إبداء حركات فيها التسخط على قدر الله، على وجه يكون فيه البكاء متصنعا متكلفا، فهذه النياحة أو ما يهون أو لا. فإذا أفضت، إذا أفضل البكاء إلى نياحة فيمنع البكاء ويمنع النياحة. ولكن حكمة عظيمة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم على النساء في اليوم الثالث، خرج في اليوم الثالث، يعني تنظر استفحص الاستعداد للقبول، فبالأمر في أوج المصيبة تهدأ، أن تهدأ قليلا بالإنكار، ثم لما يعود الوعي والعقل والفهم تخاطب يعني من يعي ومن يقبل وفحص الاستجابة قبل الإنكار، يعني من الأمور التي هي من صنيع الموفقين. أليس دعاء عائشة أرغم الله أنفك الشديد دعاء الأم على ولدها؟ فلو دعت عليك أمك إيش تقول؟ ملك أن تفعل شيئا، ملك أن تفعل شيئا. فهي لما أنكرت على الرجل، كيف هذا النكران؟ دعاء الأم على ولدها، دعاء الأم على ولدها. النبي صلى الله عليه وسلم والنبي محزون صلى الله عليه وسلم، وأزعج النبي مرتين ثلاثة، والنبي يأمر ما بيطلع بيدك، ويا ما بتروح، ويا ما بتتكلم من البداية، يا ما ظنك تعود من البداية ما تتكلم. في هذا إشارة إلى أن الناس بلا شك يعني قدرات ويتفاوتون، وأن الذي يتنطح للشيء وليس أهلا له يستحق أن يدعى عليه. وكم من إنسان يتنطح للأشياء ويتقدم لها ويخطبها ويرغب فيها ثم هو لا يحضر ولا يفعل ولا يصنع شيء. المشتكى ألا يكون نهي النبي عن البكاء أي بكاء مع رفع الصوت؟ البكاء النبي في الباب الأول منهى، الباب الأول النبي بكى صلى الله عليه وسلم على جنب، وثبت هذا معنى في الأحاديث. البكاء المنهي عنه الذي يصهره شيء من كما قلت لطم أو خمش أو شق أو حلق أو رفع صوت، أو لا يقف الأمر عند البكاء وإنما يفضي إلى النوع، فحينئذ يمنع. ربما نهاهن بواسطة امرأة تخصه ولم يدخل عليهن فلم يطعنها، وارد لكن بعيد. لما قال فاذهب، قال فأمره صلى الله عليه وسلم أن ينهاهن، في الحديث هذا لفظ، فأمره أن ينهاهن. هل هو أمر غيره؟ بعيد. ولو كان الأمر كذلك لكان هناك مدعاة لذكره. فالذي يبدو والله تعالى أعلم أنه دخل على جهة من النساء فيه يعني بعض أرحامه أو بعض قريباته، والله تعالى أعلم. لم أفهم مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث رأيت الإنكار. عندنا منكر، رأيت منكر، أنت الآن رأيت منكر لا قدر الله في الطريق، شو أول واجب عليك؟ قلبك منكره، ثم أردت أن تغيره، كيف تغيره؟ بالبيان، تقيم الحجة، تؤدي النصيحة. فإذا كنت صاحب ولاية على صاحب هذا المنكر فلك أن تغيره بيدك. في الآلية من رأى منكرا فالأصل فيه أن ينكره بقلبه أولا، وهنا هو تغيير المنكر، يعني أول عمل قلبي ثم لساني، ثم بعد اللسان تكون التغيير باليد بالشروط الشرعية. أما واحد كل مرة منكر يقلبه بيده يغيره بيده وهو ما غيره بقلبه، هذه فتوة، ما هذا؟ ما هو هذا دين؟ هذه قوة عضلات. فالواجب من رأى منكر أول شيء قلبه يتحرك ويغير، ثم يرحم المخلوق باللسان، ثم إذا كانت له سلطة عليه ولا يتأذى يغيره جد، كسلطة الأب على ولده، وسلطة الزوج على زوجته، وسلطة رئيس العشيرة على فرد العشيرة، والأستاذ على تلميذه، والشيخ على طالبه، السلطة المادية أو السلطة المعنوية. كيف نعرف أن فعل عائشة في هذه الحادثة جائز، خصوصا أنه لا يوجد إقرار للنبي صلى الله عليه وسلم؟ سبقت هذه الحادثة حالات النبي صلى الله عليه وسلم تنظر للنبي صلى الله عليه وسلم من شق البيت، وعائشة كانت فقيهة وكانت حريصة أن تتعلم من زوجها صلى الله عليه وسلم، وكانت أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما في مانع، ما لا يوجد مانع أصلا، من أراد أن يمنع هو الذي يبغي أن يأتي بدليل المنع، لأن هذه أفعال، الأصل في الأفعال الحل، الأصل في الأفعال الحل لا الحرمة. والله تعالى أعلم. نستطيع أن نعتذر عن الرجل المبهم بأنه كان حريصا على منع النساء من البكاء الذي قد يكون العذاب على إسره، فتردد الصحابي لذلك بمنع النساء من ذلك؟ لا، ليس الأمر نساء أي بكاء، الأمر بكاء وزيادة. ولذا مسلم رحمه الله تعالى والبخاري أوردوه تحت نياحة، وبوبوا عليه بما يبين حرمة النكاح، حرمة النياحة. فلو بقي الأمر عند البكاء، البكاء في اليوم الثالث خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهن من البكاء، لأنه رأى منهن في الأيام الثلاثة الأولى كثرة بكاء وصياح، كثرة بكاء وصياح. هذا والله أعلم. ونكمل بإذن الله تعالى في درسنا القادم فقه الذي يؤخذ من أحاديث الباب، صلى الله وسلم وبارك. ما هذه الأسئلة فأجيب عليها إن شاء الله في درس غد الفجر.